الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا هو المجلس 33 من مجالس التفسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يرزقنا فهمه والعمل به، إنه ولي ذلك ومولاه. كنا قد توقفنا عند الآية 21 من سورة يونس. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. في هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى، وهو يذكر حالة من أحوال الكافرين إذا أنعم الله عز وجل عليهم بعد نقمة، وأنزل عليهم الرخاء بعد الشدة والنفع بعد الضر، وكيف يكون حالهم بعد ذلك. يقول: وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخصب بعد جدب وبؤس أصابهم إذا لهم استهزاء. وهنا إذا يسمونها إذا الفجائية، يعني فجأة استهزأوا بآيات الله عز وجل وكذبوا بها، وهذا إنما يدل على شدة عنادهم وجحودهم لآيات الله عز وجل. إذا لهم مكر في آياتنا، أي استهزاء وتكذيب بآياتنا. قل الله، أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: الله أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم وعقوبة، إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء، فكيف يفوت خالقهم؟ وسيجازيكم الله عز وجل على مكركم. فقل الله أسرع مكرا، أي أشد استدراجا وإمهالا، يعني يمهل العاصي حتى يظن أنه ليس بمعذب، فإذا تمادى في ظلمه أخذه الله عز وجل على غفلة منه، فيكون هذا مكرا به، فيكون هذا مكرا به، لأن المكر معناه هو التدبير الخفي، التدبير الخفي الذي يفضي بالممكور به إلى ما لا يتوقعه من مضرة وكيد. وسمى الله عز وجل استهزاء هؤلاء مكرا، لأنهم كانوا إذا كانوا يستهزئون بآيات الله عز وجل كانوا يستخفون بذلك، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم لما صلى بأصحابه الفجر على إثر مطر؟ قالوا: ماذا قال؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا مطر نزل بعد جد، فانقسم الناس إلى فرقتين: فرقة آمنت بالله عز وجل ونسبت الفضل إليه، وفرقة استهزأت وكذبت بآيات الله تبارك وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. في هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى حالة عجيبة لبني آدم، وكيف يكون حالهم في هذا الأمر الشديد. قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فرق بين السير والتسير، فالسير هو الانتقال من مكان إلى آخر، أما التسير فهو تسير الإنسان يسير غيره من مكان إلى آخر على دابة على سفينة أو نحو ذلك. والذي يسيركم في البر والبحر، أي الله عز وجل هو الذي يسيركم أيها الناس في البر على أقدامكم وعلى دوابكم، وهو الذي يسيركم أيضا في البحر في السفن. وهذا من نعمة الله عز وجل، وهو الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وقال الله تبارك وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظلن رواكد على ظهره. لو شاء الله عز وجل لأسكن تلك السفن فما تحركت في البحر، فتحركها إنما هو بفضل الله ونعمته وطوله وقوته سبحانه وتعالى. حتى إذا كنتم في الفلك، وانظر إلى هذا التصوير البديع البليغ لحال تلك السفن، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، وجرينا هذا عائد أو الكلمون على السفن وجرينا، لأن الفلك هنا هذه الكلمة اسم جمع، يعني إذا السفينة تسمى فلكا والسفينتين تسميان فلكا والسفن تسمى فلكا، فهذا الفلك هذا الاسم يشمل الواحد والاثنين والثلاثة وأكثر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، أي وجرت تلك السفن، وجرينا بهم أي بأهلها بريح طيبة، أي بريح موافقة لأهلها، تسير حيث شاء، تسير بهم حيث شاءوا، وفرحوا بها أي بهذه الريح التي تسيرهم برفق. جاءتها أي فجأة ريح عاصف أي شديدة الهبوب، وجاءهم الموج أي على إثر تلك الريح من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم أي وظنوا أن الهلاك قد أحاط بهم من كل جانب. في هذه الحالة الشديدة التي ظنوا أنهم، وظنون بمعنى اليقين أو الظن الراجح، أي وأيقنوا أنهم لا ملجأ لهم ولا منجأ لهم وأنهم هالكون، حتى إذا وظنوا أنهم محيط بهم، وهذا حال المشركين، دعوا الله أي في تلك الحال وفي تلك الكرب والشدة دعوا الله مخلصين له الدين، أي لا يدعون غيره في تلك الحال، دعوا الله قائلين لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه، أي من هذه الحالة الشديدة، لنكونن أي لك بعد ذلك من الشاكرين، أي من المخلصين لك في العبادة. وهذا التصوير البليغ لهذه الآية ولأحوال هؤلاء في تلك الحال عجيب. حتى قال بعض الغربيين لرجل من المسلمين لما قرأ هذه الآية وتعجب منها، قال هل نبيكم نزل البحر أو سافر عن طريق البحر؟ فقالوا لا. فلما سمع هذه الآية قال أنا أؤمن بأن هذا القرآن إنما هو من عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى، لأنه لا يعقل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وبهذه المعاني من عند نفسه وهو لم ينزل البحار. فدل ذلك على أن هذه الآية من عند العزيز الغفار، وهذا القرآن كله كذلك من عند الحكيم العليم تبارك وتعالى، فأسلم الرجل. هذه قصة ذكرها الشيخ رشيد رضا رحمه الله، هذا مختصرها يعني. وهذا حال كثير من الناس في وقت الشدة يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وقال جعفر الصادق لرجل لما سأله يعني كيف أعرف الله عز وجل، قال تنزل البحر؟ قال نعم. قال يصف لي حالك؟ قال إذا كنت في شدة لم أدعو أحدا إلا الله، قال هذا هو ربك، يعني الذي يعني تضطر في الحاجة إليه وتدعوه ولا تجد أحدا إلا هو، هذا هو ربك، هذا هو الله تبارك وتعالى. طيب، فلما في التعقيب والسرعة، فلما أنجاهم يعني بعد نجاتهم من هذه الحال، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني فلما أنجاهم الله عز وجل من تلك الورطة العظيمة ومن ذلك المأزق الصعب، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني فلما استجاب الله عز وجل دعاءهم وأنقذهم من تلك المحنة إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام. أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما إفسادكم في الأرض عاقبة ذلك عائدة إليكم لا إلى غيركم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطعة الرحم. يعني الظلم والبغي وكذلك قطعة الرحم، هذان الذنبان يعجل الله عز وجل لصاحبهما العقوبة في الدنيا مع ما يؤخره لصاحبهما يوم القيامة. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أي فالله لا يضره بغيكم، تتمتعون به بهذا البغي في الحياة الدنيا وهي فانية. ثم إلينا مرجعكم، هذا تهديد ووعيد، ثم إلينا مرجعكم أي ثم إلينا رجوعكم أيها الناس يوم القيامة فننبئكم بما كنتم تعملون، أي فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي ونجازيكم عليها. فينبغي على المؤمن أن يعرف الله في حال الشدة والرخاء، لأن يعرفه في حال الشدة ثم إذا صار في حال الرخاء كفر بنعمة الله ونسي نعمة الله. وقد ذكر الله قريبا من هذا المعنى في أول السورة: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس، كان شيئا لم يكن. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنجى الله عز وجل نبيه يونس عليه السلام بسابق عبادته لله في وقت الرخاء. ولكن فرعون لما كان في نفس الموطن في البحر وجاءه الغرق هل نجا؟ لماذا؟ لأنه ليس له قدم صدق، ليس له سابق عمل صالح. الآن وقد عصيت، قبل هو رصده السابق إيش؟ معاصي، فما نجا هنا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إنما مثل الحياة الدنيا، وهذا تصوير آخر لحال الحياة الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعلق بها. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كثيرا ما يضرب الله تبارك وتعالى المثل بالحياة الدنيا ويشبهها تبارك وتعالى بالنبات. يقول الرازي رحمه الله وعفى عنه: واعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولا ثم بالهداية ثانية عادة مضطردة في القرآن، فقد حكى سبحانه عن إبراهيم أنه ذكر ذلك فقال: الذي خلقني فهو يهدين. هذا سنحتاج إليه بعد قليل. نعم، قلنا بأن الله عز وجل كثيرا ما يشبه حال زوال الدنيا وانقضائها بالنبات في عدد من الآيات في سورة الكهف والحديد والزمر، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ففي هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى إنما مثل حياة الدنيا التي تتمتعون بها التي تتمتعون فيها في سرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس أي مما فتخرج الأرض شيئا يأكل الناس كالحبوب والثمار وإما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي حتى إذا ظهر هذا النبات على الأرض الذي مما يأكل الناس وما تأكله البهائم باختلاف ألوانه هذا أحمر وهذا أزرق وهذا أخضر فتأخذ الأرض لونا زاهيا بهذا النبات وتجملت وتزينت أي وتجملت بما تنبت من أنواع النبات وظن أهلها أي وظن أهلها الزارعون لها أنهم قادرون عليها أي أنهم قادرون على حصادها وقطاف ثمارها فجأة وهم في أشد الحاجة إلى هذا المحصول جاءها أمرنا أي جاءها قضاؤنا بإهلاكها فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرة بالأشجار والنباتات في عهد قريب وهكذا الأمور بعد زوالها كأن لم تكن كما قال الله عز وجل عن الذين لكم يقول تبارك وتعالى فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها هنا كأن لم تغنى الأمس كأن شيئا لم يكن جاء الهلاك بعدما كانت متزينة متجملة بهذه النبات كأن شيئا لم يكن كأنه لم يكن هنا أرض مزروعة لم يكن هنا نبات فهكذا حال الدنيا ترى الإنسان يغتني تصير عنده البيوتات ويصير عنده الشركات ويصير عنده الأموال والأولاد فجأة يذهب هذا كله كأن شيئا لم يكن ويرجع صفرا كما كان فينبغي الإنسان ألا يتمسك بالدنيا تمسكا يلهيه عن طاعة الله عز وجل وينسيه الأمر الذي خلق له فالدنيا سريعة الزوال سريعة ليه؟ الزوال فلا يركن الإنسان إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحال الدنيا واطمأنوا بها والذين عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون يقول تبارك وتعالى كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون ثم لما بين الله عز وجل حال الدنيا وزوال انقضائها دعا الناس إلى ما ينفعهم في آخرتهم فقال عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي والله يدعو جميع الناس لأن قال والله يدعو الله هو الداعي سبحانه وتعالى والمدعو إليها دار السلام فمن هم المدعوون ذكرهم محذوف عليكم السلام ليدل على عموم المدعوين فالله يدعو جميع الناس والله يدعو إلى دار السلام يبقى الدعوة عامة ولكن الهداية خاصة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام طيب لماذا سميت دار السلام لأن أهلها سالمون فيها من الموت سالمون فيها من كل أذى نساؤها سالمة فيها من كل مؤذ من خلق أو خلق وكذلك تحياتهم فيها سلام والذي خلق بيده هو السلام سبحانه وتعالى ولا يسمع أهلها إلا سلاما فلذلك هي دار السلام يسلم فيها الناس من المصائب والهموم ويسلمون من الموت والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه وقد جاء في الأخبار مثلا لهذه الدار الجنة كما في الحديث الذي رواه ابن جرير قال خرج يقول جابر بن عبد الله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا أي اضرب لهذا النبي الكريم مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك، هم يكلمون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها، أي في البيت، ثم جعل فيها أو في الدار ثم جعل فيها مأدبة أي مائدة للطعام، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإيه؟ الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكله منه. شوف هذا التصوير البديع، فالدار هي الإسلام، فمن أجاب الرسول وأطاعه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبذلك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام فنهايته إلى الجنة، ومن دخل الجنة أكله مما فيها. والله الحديث يقول جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الآية الكريمات عدة فوائد، منها أن الله عز وجل أسرع مكرا بمن مكر بعباده المؤمنين، كذلك بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه، وقد جاء الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي يعني كلمات سابقة في نفس الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيء. وفيه أيضا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا. فطاعة الإنسان نفعها عائد إليه، وشر معصيته ووبالها عائد عليه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. قال سبحانه وتعالى مبينا عاقبة المحسنين من عباده المؤمنين، فقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين أحسنوا، أحسنوا إيش؟ أحسنوا العمل، أحسنوا لإيه؟ العمل في الدنيا، أحسنوه بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه، وهذا أعلى مقام من مقامات الدين الثلاثة والتي هي الإحسان. فالإحسان أعلى هذه المقامات، وهو مكون من درجتين، الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام الخائفين، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من الايه من الاحسان، وما هذا معنى الاحسان بالله لله تبارك وتعالى. للذين احسنوا الحسنى، اي لهم الحسنى، فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ والحسنى معناه هنا الجنه، وكل وعد الله يبقى الحسنى معناه هنا الايه الجنه وزياده، اي لهم الحسنى لاحسانهم وزيادة فضل من الله عليهم، لم يستحقوها بعملهم، وإنما ذا كرم من الله تبارك وتعالى لهم، كرم من الله تبارك وتعالى إيه لهم. وهذه الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى. ويدخل في الزيادة أيضا تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها. الإنسان يستحق إن الحسنة تكون بإيه؟ بحسنة، الحق أن تكون إيه؟ بحسنة. لكن الله تفضل على الإنسان فجعل له الحسنة إيه؟ بعشر أمثال. وهناك مضاعفة حتى تبلغ 700 ضعف، والله يضاعفه مش بل وزيادة على ذلك. وتشمل زيادة أيضا ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم، وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه، لا يستحقونها بعملهم بل بفضل الله عز وجل ورحمته. وتفسير الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم روي في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن كثير من الصحابة الكرام والتابعين العظام. فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم وجماعة من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ يعني أي فضل بعد هذا؟ أي فضل بعد هذا؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهذا أعظم نعيم الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فالنظر إلى وجهه الكريم أعظم من الشرب من أنهار الجنة، ومن التمتع بحورها، ومن التلذذ بقصورها وما فيها. فالنظر إلى وجه الكريم هو أعظم غايات المؤمنين وأبلغ أمان الموحدين. وكان هذا سؤال النبي الكريم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والنظر إلى وجه الله الكريم هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم إيه؟ يوم القيامة، وأن الكافرين يحجبون عن رؤية الله عز وجل. وقد ثبت في عدة آيات في 4 مواضع من القرآن الكريم مسألة الرؤية. من يذكرنا هذه آية من الأربعة؟ إلى ربنا أظهر. موضعان آخران لا محجوبون. كيف نستفيد من هذه الآية مسألة النظر؟ أن الله كما حجب هؤلاء الكافرين في السخط عليهم، فيدل ذلك على أنه على أن المؤمنين يرونه. جميل، أحسن. هناك طبعا آية غير هذه. يقول الله تبارك وتعالى، أيوة أحسنت، إن المتقين لهم فيها ما يشاءون عند ربهم ولدينا إيه؟
مزيد.
ما هو المزيد؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لذلك لما كان بعض المشايخ يجادل رجلا ممن ينفون وينكرون رؤية الله عز وجل قال أسأل الله أن يرينا وجه وأن يحرمك من ذلك، كنت لا تؤمن بهذا، فنسأل الله السلامة والعافية. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. لما أخبر الله عز وجل في الآية التي قبل ذلك عن حال السعداء وما يضاعف لهم من الحسنات ويزادون على ذلك، عطف الله عز وجل بذكر حال الأشقياء فذكر عدله فيهم وأنه يجازيهم السيئة بالإيه؟ يجازيهم على السيئة سيئة، وهذا من عدل الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن عمل حسنة فله عشر أمثاله ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة فمن هم بحسنة كتب له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبت عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبت عليه سيئة واحد. لذلك يقول عبد الله بن مسعود لا يهلك على الله إلا هالك. انت هنا الحسنات مضاعفة، الحسنات مضاعفة والسيئات بالعدل، فمن غلبت سيئاته حسناته يبقى هذا رجل هالك، يبقى هو العايز الهلاك أصلا، خد بالك انت. يبقى لما تغلب سيئاتك حسناتك، يعني انت بتعمل مع كل حسن أكثر من عشر سيئات، أكثر من عشر يبقى انت يعني انت تريد الهلاك وتصممه عليه. لقد هلك من غلبت احاده اعشاره. ما لهم من الله من عاصم، اي ما لهم من الله من مانع ولا ناصر ينصرهم. وقد قال سبحانه وتعالى يقول الانسان يومئذ اين المفر، كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. هؤلاء الكافرين تعلو وجوههم قتر سواد وظلمة وذلة، وتراهم ينظرون من طرف خفي. قال الذين من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم عليهم ألا ذلك هو الخسران المبين. عفوا، وقال ألا إن الظلم في عذاب مقيم. كأنما أغشيت وجوه، يقول وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة، أي من شدة السواد الذي على وجوههم كأنما ألبست وجوههم قطعا من الليل مظلمة. أما المؤمنون وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة، على يعني ظلمة وسواد، ترهقوا قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. جون يومئذ عليها غبرة ترهقوا قترة. وكانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، يبقى القطر اللي هو الغبار يعني، كانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى ما معنى قول الله عز وجل وجوه يومئذ عليها غبرة، أي وجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار، عليها غبار. يقول الله تبارك وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون لا يتحولون عنها أبدا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يقول الله عز وجل ويوم نحشرهم أي نحشر أهل الأرض جميعا من إنس وجن وبر وفاجر كما قال الله عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم إيه ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم أي الزموا مكانكم أنتم ومن كنتم تشركون بهم في العبادة. طيب هل هؤلاء المعبودون الذين كانوا يعبدهم الإنس والجن من دون الله عز وجل سواء كانوا من بني من الإنس أو من الجن أو من الملائكة أو من الأحجار أو من الأشجار هل هذه المعبودات في الحقيقة هل هي شركاء لله شركاء في الخلق وكذا؟ ليسوا كذلك، ولكن الله سماهم شركاء استهزاء بهؤلاء المشركين أي هؤلاء الذين كنتم تزعمون أنهم إيه شركاؤكم. فالله عز وجل يقول الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم ثم يفرق الله عز وجل بينهم وبين شركاءهم كما قال الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون الامتياز الانفصال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون وفي الآية يومئذ يصدعون يصيرون صدعين هذا وهذا متى هذا التفرق التفريق بين المشركين ومن أشركوا بهم ومن أشركوهم في عبادة الله عز وجل يعني يفرق بين النصارى وبين عيسى يفرق بين الملائكة وبين من كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل وهكذا يفرق بين كل مشرك وبين من كان يعبده من دون الله تبارك وتعالى. متى هذا؟ هذا إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء، ولهذا قيل ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذا. قال الله تبارك وتعالى كلهم ويتبرأ المعبودون منهم يقولون لهم ما كنتم إيانا تعبدون أي ما كنتم إيانا تعبدون في الحقيقة فإن أنكروا قالوا لهم فكافى بالله شهيدا بيننا إن كنا عن عبادتكم لغافلين ما كنا نشعر أصلا بعبادتكم ولا أمرناكم ولا رضينا بهذا ولا رضينا بهذا يعني عيسى عليه السلام والملائكة هل أمروا معبود الذين كانوا يعبدونهم بذلك
لا.
ولا شعروا به ولا رضوا به نعم كانوا يتبرؤوا منه أربعة ولا خمسة
خمسة
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يعني هؤلاء عن يعني الذين يعبدون الأولياء في القبور هؤلاء الأولياء إن صحت ولايتهم يعني هم غافلون لا يشعرون أصلا بعبادة هؤلاء وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال سبحانه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ففي هذا الوقت يتبرأ هؤلاء من معبوداتهم من معبوديهم يتبرؤون منهم ينكرون عبادتهم في أشد الحاجة وهم في أشد الحاجة هؤلاء المشركين في أشد الحاجة إلى من ينقذهم فهنا تأتي البراءة منهم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا ولم يأمرهم بذلك ولم يرضى به ولا أراده بل تبرأوا منهم في أشد أوقات الحاجة إليهم وفي الوقت الذي تركوا فيه عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء وقد أرسل رسله وأنزل كتبه أمرا بعبادته وحده لا شريك له نهيا عن عبادة من سواه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والمشركون أنواع وأقسام كثيرون فكما روى الله عز وجل في كتابه وبين أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد قال سبحانه هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في هذا الوقت تختبر كل نفس ما قدمت من عمل، تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من خير أو شر. يعني يرى الإنسان يوم القيامة كل ما فعل، إن كان فعل خيرا أو فعل شرا، كما قال الله عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال سبحانه يوم تبلى السرائر، هنالك تبلو أي تختبر. وبعض القراء قرأها هنالك تتلو، هناك تتلو كل نفس ما أسلفت، وقرأها بعضهم أو فسر بعضهم بمعنى تتبع أي ما قدمته من خير أو شر، يعني فسر بعضهم بحديث تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله مولاهم الحق سبحانه وتعالى، وذاب عنهم أي وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وذاب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم، يعني هم يزعمون أن هؤلاء الأصنام إنما تشفع لهم عند الله عز وجل، فذابت وذابت شفاعتهم وما أغنت عنهم شيئا. في هذه الآيات القادمة الله عز وجل يقيم أدلة عظيمة على ألوهيته تبارك وتعالى، والتوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، هو كل واحد لكن تعلق الناس بالتوحيد والأحكام مبنية على هذه الأقسام. توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى عالم الغيب، ده اسمه توحيد الربوبية، وهذا يقر به معظم الخلق، بل لا يكاد أن ينكره إلا جاحد مكابر. فالله عز وجل يستدل على المشركين بهذا التوحيد، يعني أنتم تعترفون بأن الخالق الرازق المدبر هو الله، طيب المفترض بقى أن تفردوه بالعبادة اللي هو توحيد الألوهية، أن تفردوه بالإيه؟ بالعبادة. والقسم الثالث طبعا توحيد الأسماء والإيه؟ والصفات. قل من يرزقكم، أي قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، قل لهم من يرزقكم من السماء، من الذي ينزل لكم المطر فينبت به الأرض ولا حيلة لكم في إنزال هذا المطر، قل من يرزقكم من السماء يعني بالمطر والأرض أي بإنبات النبات، أما يملك السمع والأبصار، من الذي خلق لكم هذه القوة السامعة وهذه القوة الباصرة؟ الله. طيب لماذا خص السمع والبصرة دون بقية الأعضاء؟
أعظم إدراك
والسمع والبصر من أعظم النعم على الإيه؟ الإنسان، وبما أكثر انتفاعات الإيه؟ الإنسان. تخيل لو إنسان حرم نعمة السمع، أي كم من المنافع تتعطل عليه، وكذلك نعمة البصر كم من المنافع تتعطل عليه، كثير، بخلاف الرجل وبخلاف اليد. واضح؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، فالله عز وجل يخرج الإنسان هذا الحي من الميت اللي هو النطفة، ويخرج الدجاجة من البيضة، ويخرج المؤمن من الكافر، الآية تعم هذا، ويخرج الميت من الحي، يخرج النطفة الميتة من الإنسان، ويخرج البيضة اللي هي ميتة من الدجاجة، ويخرج الكافرة من المؤمن يعني من صلبه. من الذي يفعل هذا؟ قال ومن يدبر الأمر، من يصرف أمور السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى. طيب التدبير هذا شامل لكل ما فات، فهذا من ذكر التعميم بعد الايه؟ بعد التخصيص. فسيقولون الله، أي فسيعترفون بأن فاعل هذه الأشياء إنما والله تبارك وتعالى. فقل أفلا تتقون، يعني إذا كنتم تعترفون بهذا لماذا لا تتقون الله إذن وتوحدوه بالعبادة فتمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه؟ قال سبحانه فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الذي يستحق أن يفرض بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي فكل معبود سوى الله باطل، لا إله إلا هو ولا رب سواه، فأنا تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي كما ثبتت الربوبية الحق لله وجبت أيها الرسول كلمة ربك القدرية على الذين خرجوا عن الحق عنادا أنهم لا يؤمنون، فالله عز وجل لا يظلم أحدا، فمن طلب الهداية بصدق هداه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ومن أزاغ أزاغه الله. فربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكن النار، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. في هذه الآيات الكريمات فوائد عظيمة، منها بيان قدرة الله ونار كل شيء قدير، وأعظم نعيم يرغب فيه في الجنة هو والتوحيد في الربوبية، والإشراك في الألوهية باطل، فمن أقر بتوحيد الربوبية فيلزمه توحيد الألوهية، من اعترف بالله ربا فيلزمه أن يوحده إلها. إذا قضى الله بعدم إيمان قوم بسبب ما عصين فإنهم لا يؤمنون، فالهداية بيد الله عز وجل. هل عندكم فوائد أخرى يا شباب استفدتموها من هذه الآيات؟ أحسنت. لقي شيء؟ سبحان الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن. الله عز وجل قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال بين الذي قوم يعقلون، ذكر بعد قول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا القلب الميت وهذه العيون، وهذا القلب القاسي وهذه العيون الجامدة، الله قادر على تليينها وإحيائها كما يحيي الأرض بعد موتها. فضل الناس مفطورة على الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الملحدون الذين ينكرون الله إنما ينكرونه مكابرة، ينكرونه مكابرة، لذلك تراهم في أوقات الشدائد يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى رغما عن أنفسهم، رغم عنه، بل هم يجدون في أنفسهم حاجة ملحة إلى وجود خالق عظيم أعظم منهم. لذلك من أعرض عن عبادة الله عبد من سواه، عبد إيه؟ لأن النفس مفطورة على أن هناك شيء في داخلها تشعر بأن هناك شيء يجب أن تلجأ إليه وعظيم تأوي إليه، فإذا لم تصرف هذه الهمة في عبادة الله صرفت إلى غير الله تبارك وتعالى من المعبودات الباطلة. هؤلاء العلماء من الممكن ألا تجد في حضارة من الحضارات معبدا أو مسرحا، لكن حتما ستجد معبدا، حتما ستجد معبدا، لأن كل الأمم لا بد لها من معبود، لا بد لها مين معبود؟ حتى تقرأ مثلا في كتب الفراعنة يقول لك كانوا يعبدون الشمس، كانوا يعبدون كذا وكذا. لأن لا بد من معبود. أخذ بالك أنت؟ فهنا هكذا نفس فطرت، إني خلقت عبادي إيه؟ حنفاء، يعني على الفطرة السوية، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت لهم الإيه؟ حلال، فحرمت لهم ما حللت لهم وحللت لهم ما حرمت إيه؟ أو كما جاء في الحديث. السؤال الآن نكمل الصفحتين التي تبقت ولا نقف؟ التي تبقى ناخذ فاصل؟ لا هنكمل الصفحتين إن شاء الله. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.